بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصلاة: باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت: وكان يصلي على الخمرة. قال رحمه الله: باب الصلاة على الحصير. وصلى جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما في السفينة قائما، وقال الحسن رحمه الله: قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها، وإلا فقاعدا. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه إن جدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس رضي الله عنه: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. باب الصلاة على الحصير.
قائما
قائما
وش اي كتاب
الصلاه
فيه الصلاة في السفينة قائما أو قاعدا هذا موضوع آخر غير موضوع جواز الصلاة على شيء يفرش على الأرض. يفرش إيش؟ على الأرض. يعني كأن البخاري يقول فيه دليل على جواز الصلاة على الفرش، هذا على الفرش. وأيضا ذكر حديث السابق حديث الخمرة، ثم كان يسجد عليها عليه الصلاة والسلام. هذا لا بأس به، الصلاة على الفرش، وله بشرط يصلي على الأرض مباشرة، وإن كان هذا أفضل. يعني أشار إلى هذا بعض الأحاديث مباشرة التراب بوجهه، لكنه يجوز الصلاة على. أما قوله صلى جابر وأيوب السفينة قياما، فلعله يعني أراد أن السفينة ليست متصلة بالأرض، ليست إيش؟ متصلة بالأرض، ومع ذلك صلى بالسفينة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الخمرة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس رضي الله عنه على فراشه وقال أنس رضي الله عنه
الغالب الله أعلم صلاة النبي على الخمرة هي غالبا في النافلة. ليه في النافلة؟ لأن النبي كان يطيل السجود جدا في الصلاة بخلاف الفريضة، ما كان يطيل عليه الصلاة والسلام، فما يحتاج إلى شيء يضعه يتقي به الآية. ولهذا لم ينقل عنه أنه كان يصلي في المسجد على شيء أبدا، إنما كان يفعله بالنافلة. لهذا قال أبو سعيد: رأيت مصبيحتها سجد على ماء وطين، كأني أرى أثر الطين على جبهته صلى الله عليه وآله وسلم وأنفه. نعم.
شيخ، الحصير هو التراب؟
لا، الحصير هو الفرش الذي يعمل من الخوص والنخل. نعم. لو أنت موجود عندنا هذا القليل أحتاج إلى أن قطع لك من 30 أو 40 سنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس رضي الله عنه على فراشه وقال أنس رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها المصابيح. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن هراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة رضي الله عنها معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. باب الصلاة على الفراش.
في هذا الشاهد قول على الفراش الذي ينامان عليه، من هذا أخ البخاري جواز الصلاة على الفراش. ويأتي الكلام على مسألة اعتراض صلاة عائشة صلاة النبي وبين يديه عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن رحمه الله: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحد في مكان السجود.
وهذا يدل على أنهم لم يكونوا يصلون على الفرش، إنما يصلون على الأرض مباشرة. أما نقل البخاري رحمة الله عن الحسن قد يصلون على، من المعلوم أن العمامة لها كور كما يقال، فيكون في ضخامة موضوع وبعد كل حال، بس لابد يكون يعني له يعني سمك في عن الجبهة فوق. وهذا يدل على أنه يجوز الإنسان يفعل ذلك، أن يصلي ولو كان على جبهته شيء لا يجعلها تلامس الأرض، وإنما هو وجهه يسجد. وهذا يدل على أنه جائز، بس بشرط أن يتمكن من السجود بحيث يضع أنفه على الأرض، حيث يضع أنفه على الأرض.
نعم.
إيه هذا كان يقال الصحابة لا حرج.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الصلاة في النعال. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حين عليه؟ قال: نعم.
نعم يقال نعم، هذا بل كانوا في الشتاء يصلون الصلوات الخمس بخفافهم لأنهم ما يخلعونها، كانوا مسافرين يصلون ثلاثة أيام بخفاف ما يخلعونها، فهذا يدل على يعني أنه يشرع الصلاة في النعل بشرط أن تكون طاهرة، يتأكد أنها طاهرة. جاء في بعض النصوص أنهم قال خالف اليهود صلوا في نعالكم، وهذا أول لما كانت طبعا ما يخفى عليكم أول كانت مساجد ليس فيها فرش، أما الآن في المساجد فيها فرش فما يصح أن يدخل نعله وما يطأ رطوبة يطأ شيء، فهذا لا يتناسب مع الفرش، بل هذا قد يؤدي إلى اتساخها وغير ذلك. إنما يفعل ذلك الأماكن التي ليس فيها، ليس في المساجد المفروشة.
قال رحمه الله: باب الصلاة في الخفاف. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله رضي الله عنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم رحمه الله: فكان يعجبهم لأن جرير رضي الله عنه كان من آخر من أسلم. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى.
هذا يدلك على أنهم في الشتاء في الغالب يصلون في خفافهم، ولكن في الصيف ربما صلى بن علي صلى النبي بن عليه ربما صلى من غير عليه. والسر والله أعلم في الصلاة في النعلين يعني غير مخالفة اليهود أنها زينة، أنها زينة، الإنسان مأمور بأخذ زينته في الصلاة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هي زينة. قال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا لم يتم السجود. أخبرنا الصلت بن محمد قال أخبرنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة رضي الله عنه ما صليت؟ قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه؟ قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
باب
إذا لم يتم السجود.
نعم. النبي قال له حذيفة، النبي قال الرجل قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لو مت وأنت على ذلك صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذه الصلاة لا تبرأ بها الذمة، صلاة المستعجل الذي لا يطمئن بسجوده لا في ركوعه ولا في جلوسه، هذه لا تبرأ ذمته بها. قولهم على غير الفطرة يعني على غير السنة، الفطرة تطلق ويراد بها إيش؟ يراد بها السنة. نعم.
قال رحمه الله: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. أخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة نحوه.
كان في السجود يعني، هذا إيش؟ السجود كان يبالغ عليه الصلاة والسلام. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذه الصفة يعني يراد منها أمور، منها يعني تعظيم الله سبحانه وتعالى بشدة، يعني تفريج اليدين في السجود ورفع الصدر البطن عن الفخذين وفيها أيضا أن هذا الله أعلم أفضل للصدر، أفضل للصدر من السجود. حتى جاء في بعض الحديث الصحيحة حتى لو أن بهمة رادت أن تمر بين يديه عليه الصلاة والسلام مرت، هذا يعني يشير إلى يعني شدة العناية بالصلاة. الإنسان في الصلاة يعني يحتاج مع الإخلاص إلى الصدق. مش معنى الصدق وهو أن يأتي بالصلاة على الوجه الأكمل والأفضل. طبعا هذا ما هو واجب، شدة التفريج هذا ما هو واجب، ولكنه هو الأكمل والأفضل. نعم.
المأموم
لا، لا المأموم ما يستطيع فعل هذا لأنه بجانبه من يصلي ويرفع يديه القدر الذي لا يرضي إيش من في جانبه.
قال رحمه الله: باب فضل استقبال القبلة. استقبل بأطراف رجليه. قال أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال رحمه الله: قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي بن عبد الله حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: يا أبا حمزة، ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم.
الشاهد من هذا يعني خالي ذكر الأحاديث، ذكر حديث علق حديث أبي حميد أنه النبي كان يستقبل بأطراف أصابعه يعني أثناء السجود، وهكذا أثناء القيام من باب أولى. فمن صلى فإنه يؤمر باستقبال القبلة بكل أعضائه، كل أعضائه ما استطاع، في كل أحوال، في كل أحوال الصلاة حتى في السجود. يعني إذا استطاع أن يجعل أصابعه، أصابع رجليه نحو القبلة لا ريب أن هذا أفضل وأكمل، أفضل وأكمل. وهذا في هذا أسرار قد لا نعلمها، حكم، ولكن اقتداؤنا بالنبي عليه الصلاة والسلام يوصلنا إليها، سواء علمنا بهذه الحكمة أو لم نعلم، لكن اقتداؤنا بالنبي يوصلنا إلى هذه الحكم والفوائد.
قال رحمه الله تعالى: باب قبلة أهل المدينة.
أما بالنسبة للتفريج في الركوع فالذي يظهر لي والله أعلم أنه في الركوع لا يفرج، وإنما يوتر، يوتر إيش؟ ما هو بيقول هكذا في الركوع مثل ما يفعل السجود، ولكنه يمد يديه ويقيم ظهره. جاء في حديث كان إذا ركع قد وتر يديه، ما وترها، جعل هيئة الوتر، لأن الظهر يصير كالقوس ها، واليدين تصير إيش؟ كهيئة الوتر، وبهذا يستطيع أن يستقيم في ركوعه. أما تفريجه في الركوع ما يجعله يستقيم، حتى ولا يجعله يستطيع أن يطيل في الركوع، يتعب بالطريقة هذه. الذي يظهر لي والله أعلم أن الركوع ما فيه تفريج مثل إيش؟ مثل السجود، ولكن كما جاء في بعض النصوص ووقفت عليها أذكرا في النيل من الأوطار الشوكاني، أنه كان إذا ركع وتر يديه، وتر يديه يعني جعلهما كهيئة الوتر، كهيئة الوتر، هذا الركوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق. ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق. ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة، فننحرف ونستغفر الله تعالى. وعن الزهري عن عطاء قال: سمعت أبا أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
لعله أراد رحمه الله بقوله ليس في المشرق بالنسبة للمدينة يعني ولا المغرب قبلة، يعني أراد أن ما كان يستقبله النصارى واليهود فهو ليس معظما عندنا اليوم وليس مقدسا. يقال أن النصارى كانوا يستقبلون المشرق، يستقبلون إيش؟ المشرق. ولا أدري هل هذا بوحي أو ابتداع، ربما أخذوه من ذهاب مريم إلى، أذكر في الكتاب إذا انتبذت من أهل مكان شرقية، ربما أخذوه من ذلك. المقصود أن ما كان يعظمه الأمم السالفة من القبلة هذا ليس معظما عندنا. واليهود يستقبلون بيت المقدس، اليهود يستقبلون بيت المقدس،
الله تعالى. باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأت امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة. وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال رحمه الله:
يعني هذه الآية فيها من الفوائد أن اتخاذ مواطن للصلاة يتقرب بها إلى الله هذا أمر توقيفي ليس للناس فعله من قبل أنفسهم، ولهذا قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد قال ابن عباس: إن مقام إبراهيم هو الحج كله، مقام إبراهيم هو الحج كله، ولذلك نصلي في عرفة، نصلي في مزدلفة، ونصلي في منى، ونصلي عند الكعبة. فهذه المواطن أمرنا أن نصلي فيها. عرفة ليست من الحرم، ومزدلفة ومنى من الحرم. صحيح، نعم لا شك أنه إذا دخلت محاض وجه جهة القبلة فتنحرف، فلا تستقبل
على الوجوب واستحباب
الذي يعني إن كان يعتقد أن استقبالها حرام واستدبارها حرام فعلى الوجوب لا غير، إن كان لا ما يعتقد كما هو حال أكثر بل يمكن ربما المذاهب الأربعة كلهم يرون إيش؟ يرون أن ذلك خاص في الخلاء وليس في الكنف. قال الشعبي: الكنف ليس لها قبلة، الكنف ليس لها قبلة. إن كان يرى ذلك ولم ينحرف فأرجو أنه لا بأس، وإن انحرف فهو خير له وأفضل كما كان يفعل. لأن أبو أيوب كان يحكي يعني وبيحكي عن نفسه فقط، كنا ننحرف، يعني يتحدث عن نفسه عن الصحابة الذين وصلوا الشام. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف يعني ابن سليمان قال سمعت مجاهدا قال: أتي ابن عمر رضي الله عنهما فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: فأقبلت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلال رضي الله عنه قائما بين البابين، فسألت بلالا فقلت: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت، ثم خرج فصلى على وجه الكعبة ركعتين.
يعني هذا خاص في النافلة، خاص في النافلة. وأما في حجته عليه الصلاة والسلام فإنه لم يصلي في الكعبة مطلقا. حجته متى صلى في الكعبة؟ هذا يوم فتح مكة بس، لكن لما حج النبي أبدا لم يصلي لا هو ولا أحد من الصحابة في داخل الكعبة. وهذه الصلاة التي صلاها النبي هي للنافلة، لا يجوز أن يصلي الإنسان داخل الكعبة غير النافلة، لا يصلي الفريضة، إن هذا لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم. وفي ترك النبي الصلاة داخل الكعبة في حجته دليل على أنه ليس من النسك. ليس إيش؟ ليس من النسك في شيء أن يصلي الإنسان داخل الكعبة، ولم يكن يفعله الصحابة رضي الله عنهم، لا الخلفاء الراشدون ولا غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ما يعني أنا يظهر لي أنه لو كان كذلك لا حافظ عليه النبي والصحابة، لكنه لم ينقل هذا عنه، لم ينقل عن النبي في حجته. ومعلوم أن الحج يعني يفعل فيه أعظم ما يتقرب به إلى الله، أعظم ما يتقرب به إلى الله يفعل في الحج. النبي ما فعل هذا عليه الصلاة والسلام، والصحابة بعده ما فعلوه، وما كانوا لا إنما. ولهذا اختلفوا هل صلى داخل الكعبة أم لم يصلي. ابن عباس يلغي، وابن عمر يثبت بناء على ما سمعه من بلال. فهذا يدلك على ماذا؟ على أنهم لا يرون إيش؟ لا يرون أن هذا من الفضيلة أن تصلي داخل الكعبة. لكن لو صلى داخل الكعبة كما ذكرت فهذا يكون في النافلة فقط لا إيش. لهذا لما خرج النبي من صلى في الكعبة وخرج صلى ثم أشار إليه وقال: هذه هي القبلة، هذه إيش هي القبلة. فالإشارة إلى ماذا؟ إلى الإنسان لا بد أن يستقبل الكعبة إذا يكون خارجها، مو بيكون داخلها إذا صلى فريضة. نعم.
قال حدثنا
إسحاق.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة. قال رحمه الله تعالى: باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل القبلة وكبر. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسماعيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة. أنزل الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فتوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة. فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. قال حدثنا مسلم قال حدثنا باب التوجه نحو القبلة حيث كان. قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص، فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين.
يعني لا ريب أن استقبال القبلة فرض شرط من شروط صحة الصلاة، ما تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة. وأن الإنسان يستقبل القبلة ولو بالسجود، لو بقي عليه سجود سهو مثلا فإنه يستقبل القبلة. قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره اي قبله، شطره اي قبله. وخفف في ذلك السفر، ولهذا جاء في حديث ان النبي والصحابه صلوا مره في ليلة مظلمة وفيها رياح فلم يتبين القبلة، فلما أصبح علموا أنهم صلوا إلى غير القبلة فأنزل الله تبارك وتعالى، هذا في أنزل الله تبارك وتعالى وحيثما أينما تولوا فثم وجه الله. هذا في حالتين، هذه الآية في حالتين، في إنسان أخطأ في القبلة وهو إيش مجتهد، أو في سفر، أو في إيش، أو في سفر وقال فأينما تولوا فثم وجه الله. أما إذا كان في الحضر فلا بد من استقبال القبلة، سواء كان في النافلة أو كان إيش الفريضة. وهذا يدلك على أنه لا يجوز إنسان يتنفل وهو راكب، يعني راكب سيارته وهو في المدينة، لا يجوز، إنما هذا يفعل فقط بالسفر. وفي السفر هذا أيضا كما تقدم هذا بالنافلة، لكن لو جاءت حضرة الفريضة ينزل من راحلته ويستقبل قبلة ويصلي الفريضة.
نعم.
جاء في هذا الحديث يعني قواه البخاري وغيره، ولكنه ليس بواجب، ها؟ يعني يحصل أن يبدأ، ولكنه يعني أكثر الأحاديث التي جاءت في الصحيحين لم تذكر هذا الشيء، أنه كان يبتدئ صلاته نحو القبلة، لكنه جاء في حديث. ومثل هذا الحديث هذا إلى جانب، وهذه الفائدة ينبغي التنبه لها، وهو على خلاف الأحاديث الأخرى التي ما ذكرت، وهو قد قيل عنه سنده قوي مثلا جيد، فهذا يدل على أن النبي لم يكن يواظب على ذلك. إذا ثبت ذلك دل على أن النبي كان يفعله أحيانا، ربما أحيانا إذا أراد صلاة النافلة وهو مسافر على الراحلة استقبل قبلة، لكنه لا يبازم ذلك دائما.